الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الشاعر: قد نملك الشيء لا ندري نفاسته، حتى يضيع فنأسى بعدما ضاع. قد تملك شيء بيدك وهو شيء ثمين، لكن لا تقدر نفاسة هذا الشيء إلا إذا ضاع، فيكون هذا الأمر الكنز بين يديك لكنك تهمله وتتركه. في لحظة من اللحظات يسرق هذا الكنز الذي بين يديك، فتدرك قيمة الذي كان معك وتراه بأم عينيك لكن الآن ما عاد يرفع. قد نملك الشيء لا ندري نفاسته، قيمة الحقيقية وهو عندك لا تعرفه، لما يفقد تدركه حينئذ. شرحبيل ابن عامر رجل يتصف بصفات عجيبة، رجل فيه من الشجاعة والقوة وأيضا العقلانية، رجل يتصف بالعقلانية والنظر وبعد الغور، وفي نفس الوقت هو رجل شاعر ويملك أدوات من الثقافة والاطلاع وله تأثير على الجو المحيط به، بل كان حتى المسؤولين والكبراء ينادونه لهذه الصفات التي فيه: شجاعة وقوة وتأثير على الآخرين وثقافة وشعر وعقلانية رائعة جدا، فأثر هذا الأمر فيه. ثم أنه من قبيلة مشهورة، من قبيلة بني عامر بن صعصعة، وهي أحد القبائل المشهورة. ناداه والي كسرى وملك كسرى وأعطاه دروع هدية له لشجاعته وقوته، وكان يلقب بذا الجوشن، يعني صاحب الدروع، ذو جوشن أي الذي لديه الدروع والقوة، وإلا فاسمه شرحبيل ابن عامر من بني صعصعة. هذا الرجل كان يتلقى الأخبار كما قلت لكم، ويسمع المعلومات، ويفتخر بقوته وشجاعته، وأن القوة هي التي يتميز بها، حتى أن من أبياته الشهيرة التي ذكرها أصحاب الشعر والعرب: منعت الحجاز وأعراضه وفرت هوازن عني فرارا، قبيلة هوازن فرت من قوته، وأعددت للحرب وثابة وأجرد نهدا يصيد الحمارة، يعني أعددت لها الفرس القوي والفرس قصير الشعر ويقتل ويصيد الحمار، يقصد الحمار الوحشي، وفضفاضة مثل مور السرابي، فضفاضة الدروع مثل مور السحاب، المور التحرك، يعني يقول هذه الدروع تتحرك مثل مور السراب، وفضفاضة مثل مور السراب ينكسر السهم عنها انكسارا، لا يستطيع أحد أن يقاتله ويقاوم الأعداء أصحاب الأسهم. هذا الرجل كان يتلقى الأخبار كما قلت لكم، والمعلومات مثل لغة اليوم، الدخول على الأنترنت والمواقع والدخول على المعارض وغير ذلك، فسمع عن نبي كريم ورسول عظيم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأت المعلومات تأتي إليه: غزوة بدر الكبرى، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجالات من قريش، وهو يعرف من قريش ومن الأقوام الذين فيها، فتعجب من هذا الموقف، كيف أن هذا الرسول قتل صناديد قريش في موقعة بدر، لكنه في الوقت نفسه كما قلت لكم عقلاني، قال: لعل الدنيا تدور والأيام تمضي، فلأهنئ محمدا بهذا الفوز، لكن في الوقت نفسه أكون على حذر وايقظة. فقال لابنه: جهز لي المهر، ابن الفرس، سأرسلها هدية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذا المهر وانطلق من مدينته إلى المدينة المنورة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بش في وجهه وسلم عليه وهيأ له الطعام، وهذا من لفتات النبي صلى الله عليه وسلم وفن دعوته، بعض الناس يعني تستمال قلوبهم بالمال وبالطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم له الطعام وتبسم في وجهه. ولاحظ هنا الموقف الكريم، البعض يقول: كيف أن هؤلاء كفار ولا يريدون الإسلام، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم. التبسم هذا لا يمنع المعاداة للكافر، أو لا يمنع الولاء أو البراء، الولاء للمسلمين والمؤمنين، لكن هذه المودة، المودة الإنسانية التي تجلبه إلى دين الإسلام. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. فهذه المودة الإنسانية البشرية حتى يقبل الإنسان على دين الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسلم؟ ألا تدخل في دين الإسلام يا دلجوشن؟ فقال له دلجوشن: لا، لا أريد أن أدخل في دين الإسلام حتى يظهر الله دينك. أنا إنسان عقلاني، أريد أن يظهر دينك في الأرض، حينئذ أدخل في دين الإسلام. فرد النبي صلى الله عليه وسلم برد عقلاني لرجل يفكر في هذا الأمر، فقال: أما سمعت بمصارع القوم؟ أنت الآن ألا تعرف قوة قريش ومكانتهم؟ هؤلاء الصناديد العظماء، أما سمعت بمصارعهم لما قتلوا في غزوة بدر؟ هذا دليل على أن الله عز وجل أظهرني، وأني استطعت أن أقاوم هؤلاء الصناديد وأقتل منهم مجموعة. فقال له ذو الجوشن: حتى يظهرك الله على الأرض كلها. لما أسمع أنك بلغت يعني في القوة والسؤدد في كل الأرض، حينئذ أفكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عشت سترى. يعني إن أمدك الله سبحانه وتعالى بالعمر فسترى هذا الأمر جليا واضحا لك. ورجع ذو جوشن إلى مدينته، وأخذ يتابع المعلومات والأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرت الأيام وهو يتابع الأخبار والمعلومات، حتى جاء فتح مكة في العام الثامن، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم في مكة، وجاءت الأخبار إلى ذي الجوشن. حينئذ قال كلمة عظيمة، قال: لقد تذكرت كلمة، وهي: إن عشت سترى. فمن تذكره لهذا الموقف، وأنك إن عشت سترى، يا ترى ماذا سأقول لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فعلا هو قال لي هذا الأمر منذ البداية، لكن الآن إن أتيت إليه بأي شيء سأخبره، بأي شيء سأقول له؟ فما قال سوى: هبلتني أمي، يعني فقدتني أمي، يعني أريد أن أعتذر منك يا رسول الله، والشيء الذي أريد أن أقول: هبلتني أمي، يعني فقدتني، وأنا المخطئ، وأنا الذي تأخرت في دخولي في دين الإسلام والإيمان بك وصدق رسالتك. فأقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الشهادتين، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، لئن فاتتني الدنيا لن تفوتني الآخرة. قد تفوت هذه الدنيا، ولكن الآخرة الآن لا يمكن أن تفوتني. فتأثر رضي الله عنه، وأحس بالذنب الذي وقع فيه، وهو أنه لم يدخل في دين الإسلام، ولم يبادر في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم يكن مع الرعيل الأول، إنما كان شغلته الأفكار العقلانية عن الإيمان وصدق الرسالة. في هذا الموقف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام الراقي مع رجل لا يفكر إلا بالعقل، لا يؤمن إلا بقضية العقل، ويحتاج إلى قضايا ومعلومات وملفات حتى يدخل في دين الإسلام. وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه إذ أعطاه العجوة، أفضل الطعام في المدينة، عندما خرج من عنده وذهب إلى مدينته فترات طويلة، لا يزال يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه، تبسم في وجهه، أحسن إليه، بل قال عليه الصلاة والسلام كلمة رائعة، قال: إن من خير فرسان العرب ذو الجوشن. فسمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لاحظوا كيف أن تريد أن تؤثر في الناس، إذا كنت تصاحب تأثير، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب تأثير، أعطاه الطعام من أفضل الطعام، أعطاه كلمة رسالة خاتمة وهو ذاهب إلى مدينته، ولم يتكلم عنه بشيء. فعرف الصحابة وأدرك المؤمنون كيف نتعامل مع الرجال، نتكامل مع الأكابر. وكم من داعي الآن سمعنا عنه أنه في بداية أمره يعادي الإسلام، أو لا يريد أن يكون متبعا لسيرة الإسلام ومنهج الإسلام في الكتابة أو في التأليف أو في الشعر أو في الفن أو في المسرح أو في الحكم بما أنزل الله. في البداية لا يتبع ذلك، لكن لما يرى أهل الإسلام وتعامل المسلمين والرقي يبدأ يتغير شيئا فشيئا. أصحاب العقل والتفكير، المدرسة العقلانية كما يقول، يحتاجون إلى إنسان يتحاور معهم بهدوء وبفن حتى يصلون إلى هذا المبدأ. في صلح الحديبية مجموعة من الصحابة أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبول هذا الصلح، صلح في ظاهره الجور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وقال لهم: لا بد أن يعني نقبل بهذا الصلح، من أقبل من المسلمين يمسك، ومن أقبل من الكافرين على المسلمين يرد إليهم. يعني صلح في ظاهره الجور، لكن الذين دخلوا في دين الإسلام أضعاف الذين دخلوا من فترة بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية. في هذه الفترة أعداد الذين أسلموا أقل من الذين أسلموا في فترة صلح الحديبية، والسبب أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لاحظوا التعامل مع هؤلاء الذين هم كافرون، رأوهم في التجارة، رأوهم في الأخلاق، رأوهم في القيم، رأوهم في العبادة، رأوهم في الصلاة، رأوهم في الدين والدنيا، حينئذ دخلوا في دين الإسلام. ما جاءت أوامر، وليست خطب ولا كتب تؤلف ولا مواقع الإنترنت ولا قنوات فضائية، كل القضية هي تعامل، تعامل في العمل، تعامل في الشارع العام، تعامل في الوظيفة، تعامل في المهنة، تعامل في البيت، في الأسرة. الإصلاح الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح الفرد وإصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع، ولذلك دخلوا في دين الإسلام. ومما نلاحظ هنا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدرسة العقل، ونلاحظ هذه في الصحابي أو في التابعي الجليل أبي حنيفة الذي تتلمذ على 80 من الصحابة. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يقال عنه أنه صاحب مدرسة عقلانية، بمعنى أنه يتبع الرأي، ولكنه أيضا كان رضي الله عنه وأرضاه يتبع الدليل، ولكنه يعمل العقل، ولهذا تسمى هذه المدرسة مدرسة الرأي ومدرسة العقل. فهناك رجل كبير من أصحاب المدرسة الفقهية يسمى الأوزاعي. هذا الأوزاعي كان يسمع عن أبي حنيفة وعن آرائه الفقهية، فأقدم رجل من رجالات التاريخ إليه وحدث الإمام الأوزاعي، فقال: من أين أتيت؟ قال: أتيت من المدينة. قال: من عند الرجل الذي يقال له أبو حنيفة، ذلك الرجل الجاهل. فاستغرب هذا الرجل، وهو عبد الله بن المبارك، رجل جاهل وهو الإمام أبو حنيفة، كيف يقول عنه الإمام الأوزاعي هذا الأمر؟ فهيأ أسئلة وجهزها وكتبها ووضعها في كفه في الكم، وذهب إلى هذا الرجل وهو الإمام الأوزاعي وقال: حل لي هذه الأسئلة، كانت أسئلة صعبة. فالإمام الأوزاعي لما سمع هذه الأسئلة قال: من أين أتيت بها؟ فقال: عند دراستي لها عند أبي حنيفة في المدينة. فأدرك الإمام الأوزاعي أن هناك سر، أن هناك خلل وقع فيه. هذا الخلل أن معلومات كانت تأتيه عن الإمام أبي حنيفة مغلوطة، والآن جاءته المعلومات الصحيحة ممن؟ من هذا الرجل وهو الإمام الأوزاعي. فذهب الإمام الأوزاعي إلى المدينة المنورة وقابل الإمام أبا حنيفة في الحج وقال: يا إمام، استغفر لنا فقد أخطأنا في حقك. هذه المدرسة استفاد منها الإمام الأوزاعي وهو أحد أكابر الأئمة، انتقص الإمام أبا حنيفة ولكن اعتذر له، كان هو يعمل العقل وكان يتلقى المعلومات من الأشخاص ومن الرجال دون أن يعمل عقله الحقيقي في التفكر والتأمل والمدارسة، وليست المعلومات التي تأتي من الرجال. وهذه فائدة، أن دائما الناس للأسف الذي يقول: والله أنا ماني مقتنع عقليا. حتى لو لم تقتنع عقليا، في أمور في الدين عليك أن تسلم لله سبحانه وتعالى، فالتسليم الحقيقي هو معنى الإسلام، فليس كل شيء يستطيعه الإنسان. هذه وقفات من وقفات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام في التعامل مع أصحاب هذا المنهج، المنهج العقلاني. وإلى لقاء آخر مع أيام المدينة، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.